باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل. قال فقال في ذلك ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. سألته عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدويكم والفطر أقوى لكم. فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدويكم والفطر أقوى لكم فافطروا. وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أمر شريعة الله تعالى على ظهر الأرض أمور مترابطة متكاملة متصلة ببعضها البعض لا يلغى منها شيء لشيء ولا يجنح إلى بعضها على حساب الأخرى، ولكن بالشمولية وبالتكامل. فمن جملة ذلك ما يحتاجه المسلمون في غزواتهم وأسفارهم. وفي الأحاديث التي سردها الإمام مسلم بيان فضل الذين لما أفطروا اشتغلوا بمصالح الجيش وإقامة ما يحتاجون إليه، ضربوا الأبنية وسقوا الركاب وسقط الصوام من الضعف الذي فيهم يؤولون أو يعبون إلى الاستراحة، والذي ضرب الأبنية وسقى الركاب هم المفطرون. فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فذكر ما حازوا من الأجر بهذا العمل الذي كمل به الأمر، ولم يأمر أحدا من الصائمين أن يفطر صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر في غاية الاتزان. ثم بعد ذلك الحديث الثالث الذي ذكر فيه النص الصريح على أن الذي وقع في غزوة فتح مكة إنما كان أمر مخصوص، وأنه على مراتب. المرتبة الأولى لما بلغوا الكديد، بلغنا منزلا، فقال إنكم دنوتم من العدو والصوم أقوى لكم، الفطر أقوى لكم على عدوكم، فكانت رخصة، منهم من أفطر منهم من صام، مستبر النبي صائم. فلما نزلوا المنزل الثاني كراع الغميم قربوا يصبح العدو ثاني يوم، فعزم عليهم أن يفطروا وأفطر أمامهم صلى الله عليه وسلم. في هؤلاء قال لما صام بعض الناس ما فهموا منه العزيمة أولئك العصاة، ودل على أن هذا مخصوص قوله لقد رأيتنا نصوم مع صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، يعني ما هو نهي عن الصوم في كل سفر، وإنما هو نهي لحال مخصوص في عند مقابلة العدو في وقت دخولهم إلى مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اقرأ.
باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فافطر. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وافطر إن شئت. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد إني رجل أسرد الصوم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الليلي قال هارون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله. وبه قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا هشام بن مسعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
نعم. وفي هذا بيان ما مال إليه جمهور العلماء وجمهور فقهاء الإسلام أن المسافر مخير بين الصوم وبين الفطر، وعليه جمهور أئمة فقهاء الإسلام عليهم رضوان الله تعالى. إنما اختلفوا في الأفضل، هل أفضل أن يصوم أو أن يفطر؟ والذي عليه الإمام الشافعي وجماعة من الأئمة وتدل عليه الروايات أن ذلك يختلف باختلاف قوة الناس، فمن كان يطيق الصوم ولا يشق عليه فهو أفضل أن ما دامت أيام رمضان أن يصوم في نفس الأيام وإن كان مسافرا، وإن كان ذلك يشق عليه فالفطر أفضل لأنها رخصة من الله تعالى. وأما الأحاديث الأولى ففي النافل في غير رمضان، وهذا الصحابي سيدنا حمزة بن عمرو الأسلمي ممن كان يسرد الصوم، يعني يصوم جميع الأيام غير أيام يوم العيد وأيام التشريق. وسأل النبي قال إني أسرد الصوم أفأصوم أنا مسافر؟ قال إن شئت صم إن شئت أفطر، يعني انظر قوتك، إن لم يضعفك الصوم عن مهماتك في السفر فصم، وإن ضعيت مشقة فأفطر، هذا المعنى. ففيه أيضا بيان أن من الصحابة من كان يسرد الصوم في حياة النبي، وأن النبي لا ينكر ذلك، وإنما يختلف باختلاف قوتهم. ولما طلب منه عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم ويسرد الصوم رده عن ذلك، أن يعلم أنه يضعف، ومثل حمزة بن عمرو الأسلمي ما يضعف بالصوم، فسأله تركه على ما هو عليه من سرد الصوم إني أسرد الصوم. ما أنكر عليه سرده للصوم، ورد عبد الله بن عمرو إلى صيام 3 أيام، قالوا تيق أكثر من ذلك؟ قالوا الاثنين والخميس، موسى قال أتيق أفضل من ذلك؟ قال صم يوم وافطر يوم. قالوا تيق أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك. بعدين لما كبر قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه الضعف، وهذا ما نهى صلى الله عليه وسلم عن سرد الصوم. أما بعد وفاته فعدد من الصحابة سردوا الصوم، وذلك لانزعاجهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وقلقهم وعلى فراقه وشدة شوقهم إلى لقاه، فسردوا الصوم. ومنهم سيدتنا عائشة، لأن كانت تقوم بخدمته ورعاية خدمة الضيوف، فلما توفي سردت الصوم، وكانت أيام اهتمامها بخدمة الضيافة صلى الله عليه وسلم والدين وما إلى ذلك. تؤخر قضاء صوم رمضان إلى آخر السنة، إلى شعبان، فتقضي ما فاتها من رمضان في شهر شعبان لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وقيامها بالخدمة لأضيافه والواردين إليه. فلما توفي كانت ممن سرد الصوم، وجماعة من الصحابة سردوا الصوم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وممن سرد الصوم في حياته عليه الصلاة والسلام من قال له دلني على عمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، اسمه من هذا؟ فكان لا يرى في بيتهم النار نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، اسمه من هذا؟ أبو من نسيته الآن، أبو أمامة، من اسمه نسيته. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فكان لا يرى في بيته الدخان نهارا، يعني ما يطبخون شيء إلا إذا نزل بهم ضيف، يعني سرد الصوم من حياته صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسألة واسعة، لمن يطيق سرد الصوم لا إشكال ولا إنكار عليه، وصوم يوم وفطر يوم أفضل من جهة أخرى كما بيّن صلى الله عليه وسلم. وصوم حسن صيام 3 أيام في كل شهر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار الخليل إبراهيم أبو أمامة. أبو أمامة الباهلي هو الذي سأل النبي فقال له عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فكان لا يرى الدخان في نهاره في بيته نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، أبو أمامة الباهلي رضي الله عنهم. وذكر لنا اختيار الأنبياء في الصوم، وقال إن أفضل صوم صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وذكر اختيار سيدنا الخليل إبراهيم، مع أن سيدنا إبراهيم أفضل من سيدنا داود، وهذا يدلك على أن الأفضلية للذوات غير أفضلية الأعمال لمن يعمل العمل، فما كل من عمل بالأفضل هو بذات أفضل، فقد يكون هناك صفات أخرى ومراتب عند الآخر ترفعه على هذا عند الله تبارك وتعالى. وقال إن الخليل إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم صام الدهر وأفطر الدهر، كيف؟ قال كان يصوم 3 أيام من كل شهر، واليوم بعشر، فكان صام 30، صام الدهر وأفطر الدهر 27 يوم، وهو مفطر 3 أيام فقط يصوم من الشهر، صلى الله عليه وسلم محمد. وجمع الكمال صلى الله عليه وسلم، فكان لا تشاء أن تراه صائم إلا رأيته صائم، ولا تشاء أن ترى مفطرا إلا رأيته مفطرا. وكان يتخلل الصوم في أيامه، ويسرد الصوم أيام حتى يقولون لا يفطر، ويفطر أيام حتى يقولون لا يصوم، صلى الله عليه وسلم. ويفعل في كل وقت ما هو الأكمل له والأفضل في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو المرتقي ذروة الكمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك عمداد كلماتك.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على جمع أموالك وجلال كلماتك وجمع أكثرك وتكرر دافعك وقال عن ذكرك وذكر رضاك اللهم صل على أفضل صلاتك على المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على جمع أموالك وجلال كلماتك وجمع أكثرك وتكرر دافعك وقال عن ذكرك
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل الإمام العلامة يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحضرمي رضي الله عنكم الحرضي رضي الله عنكم. وفي السنة السادسة وقيل في الخامسة أسلم سيدنا أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان شديدا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره ولا يطمع طامع عند المخاشنة بكسره فاستوثقت بإسلامه عمر الدين وذل لوطأته عتاة المشركين وإنما كان ابتداء إسلامه حمية أفضت به إلى السعادة وختمت له بنيل الشهادة وأكسبته حسن المنقلب لا كحمية أبي لهب التي ذكرناها آنفا وذلك أنه رجع يوما من قنصه فلقيته مولاة لابن جدعان فأخبرته أن أبا جهل نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذاه وسبه كل ذلك لا يجيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا يرد عليه شيئا فغضب عند ذلك حمزة رضي الله عنه لما أراد الله به من الكرامة وأقبل يسعى حتى وقف على أبي جهل جالسا في القوم فضربه بقوسه فشجه شجة منكرة ثم قال أتسبه وأنا على دينه فرد ذلك علي إن استطعت فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة فقال أبو جهل دعوا أبو عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا وتم حمزة رضي الله عنه على إسلامه. وفيها وقيل في الخامسة أسلم سيدنا أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزز الله به ضعفة المسلمين وكان إسلامه متمما لأربعين وبقدر شدته التي كانت على المسلمين صار بأضعاف ذلك على المشركين. قال المسعود رضي الله عنه كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وعنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. قال سعيد بن جبير أسلم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 33 رجلا وست نسوة ثم أسلم عمر فتم به الأربعون. فنزل قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وسبب إسلامه أنه كان شديدا على من أسلم فلما علم أن أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد أسلما جاء إليهما وعندهما خباب يقرئهما فاختبأ خباب فبطش بختنه وأقبلت أخته لتكفه عن زوجها فشجها فأدماها ثم ندم فقال أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا. فقالت له إنك نجس مشرك وإنه لا يمسها إلا الطاهر. فقام فاغتسل ثم قرأ منها سطرا واحدا وقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه يقال هي سورة طه. ولما قال ذلك خرج إليه خباب ووعظه وقال له سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمس يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر. فقال له دلني على محمد. فقال له هو في بيت عند الصفا مع نفر من أصحابه فجاء فاستأذن فارتاع من هناك لاستئذانه. فقال حمزة رضي الله عنه فأذن له فإن كان يريد خيرا بذلناه له وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. ولما دخل لقيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجبده بحجزته جبذة شديدة وقال ما جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال جئتك لأؤمن بالله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي. فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال فصبأ عمر فما ذاك؟ فأنا له جار. قال فرأيت الناس قد انصدعوا عنه فقلت من هذا؟ قالوا العاص بن وائل. وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال لأبيه بعد الهجرة يا أبتي من الذي زجر عنك القوم وهم يقاتلونك جزاه الله خيرا؟ قال يا بني ذاك العاص بن وائل لا جزاه الله خيرا. وكان للعاص بن وائل من آل الخطاب حلف وولاء.
نعم. في ذكر في هذه السنة السادسة من أو الخامسة على الأصح الخامسة من البعثة النبوية كان إسلام سيدنا حمزة وإسلام سيدنا عمر، وما كان بين إسلامهما إلا أيام، أسلم سيدنا حمزة ثم بعد أيام أسلم سيدنا عمر. بعدما مضت 5 سنين، شوف السنة الخامسة 4 سنين وشيء، ولم يسلم إلا 33 رجل وست نساء، 39، كمل 40 سيدنا عمر من خطام. فأسلم قبله سيدنا حمزة، وفي الاثنين حمزة وعمر نزلت الآية أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكان سبب إسلام سيدنا حمزة أنه كان يعتاد الصيد، فإذا جاء من الصيد يمر على الكعبة قبل أن يمر بيته ويطوف بالكعبة ويمر على أندية قريش ويجلس معهم ويتحدث لهم ثم يذهب إلى البيت. في يوم وصوله من أيام مجيئه من الصيد كان سبق أن أبا جهل تعرض للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عند الكعبة توقفوه وسبوا سب شنيع وسب دينه ما جابوه رفع صوته كان عليه، وكانت مولاة من مولاتهم تستمع إليه قريب بيتها قريب من الكعبة فتسمع بالقذع بالكلام القذعي يسب النبي يتكلم عليه. فلما قدم سيدنا حمزة مر عليها قالت ما سمعت ما يقول أبو جهل يعني أنه مسك ابن أخيك عند الكعبة وقال أخذته الحمية أن حمية خير ودته إلى الخير سبحان الله. قال هكذا فغضب وخرج ويبحث عن أبي جهل ووجده في القوم بين القوم وخرج سهمه ورماه إلى رأسه. كان رجل جلد شجاع ما يقاوم إذا لم يعرف، حتى شج شج منكرات. فقام جماعة من جماعة أبي جهل من بني مخزوم يقولون له ما لك عصبت يا حمزة أنت؟ فقال لهم ما له هو لابن أخي، أنا على دين، أتسبوا أنا على دين؟ ردها علي إن كنت تقدر. قال أبو جهل للجماعة اللي معه اسكتوا عن حمزة، لقد سببت ابن أخي سبا كذا، ويعرف أن الموقف ما هو سهل ويؤدي إلى كارثة لو خاتركهم يدهوية. فسكت قومه وجلسهم وراح لعند النبي قال بس خلاص أنا أسلم. فكان هذا سبب. فأحزن الشيطان بات تلك الليلة هو سيدنا حمزة وأنت شريف قومك وكبير تتبع هذا ابن أخيك شاب جاك دي. بات بليلة صبح لعند النبي قال يا رسول الله اتلو علي مما نزل عليكم. فقال إني فإني بت بليلة فكلمه صلى الله عليه وسلم ووعظه وقرأه وامتلأ. قال يا رسول الله ما أحب أن لي مثل الدنيا وأني على ديني السابق، أنت الصادق وما جئت بالحق، ارفع صوتك واعلو دعوتك وقم فيه وأنا لك. استمر معه فكان يحضر معهم حيث يختبه الصحابة الكرام. مرت الأيام امتلأ سيدنا حمزة بالإيمان واليقين، وكان ممن أعز الله بهم الإسلام، وتم العز في تلك الأيام بإسلام سيدنا عمر. ويقال كما جاء في بعض كتب السيرة أنه كان شديد الأذى لمن أسلم، وحتى بلغ أنه حمل سيفه وخرج يريد يقول أين محمد أقتله. وقال فلقي بعض الناس في الطريق قال ما لك ابن الخطاب؟ قال أبحث عن محمد. لماذا؟ قال أقتله. قال تقتل محمد؟ قد الإسلام في بيتك. إيش؟ قال روح شوف أختك فاطمة بنت الخطاب وده سلمت هي وزوجها الإسلام. فتحول إلى بيت أخته. كان في ساعة يستدعون سيدنا خباب بن الأرت يقريهم القرآن. هلا وصل عمر. عمر تخبى سيدنا خباب في كان معهم دخل فيه وقد سمع أصوات قراءة. فدخل وأخذ يتكلم مع زوجها ويسبه ويلطمه، فجاءت تدافع فلطمها حتى أدمه كان شديد، ثم ندم لما رأى الموقف ورق. قال أعطيني الورقة هذه اللي معكم كنتم تقرؤون. قالت أنت مشرك نجس، وهذا قرآن كلام الله لا يمسه إلا طاهر. قال بغتسي. هم تغسل تنظف جاء قال ناولين أعطته قرأ بسم الله الرحمن الرحيم طه. بدأت أثر. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. امتلأ الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض ما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وخفاك. ما أعجب هذا الكلام، ما أطيب هذا الكلام، ما هذا بيقول بشر؟ خرج من المختبى سيدنا خباب. قال يا عمر اتقل واقبل واسلم، فإني سمعت النبي قبل أيام يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن هشام على بجال أو عمر بن الخطاب. فالله الله الله ليس بقاك الثاني وكن أنت. قال إيه محمد دلوني على محمد. قال في بيت عند الصفا هناك. قال دلوني عليه. ما شاب. قال له البيت من هنا هذا كروي من بعيد. دق. قال من؟ قال عمر. فارتع جمع سوي إيش جاب عمر لهنا بيصلحني بيصلح مشاكل وإيش معه. معروف شدته كان. سيدنا حمزة قال ما عليكم افتحوا إن جاء لي خير قابلنا بالخير وإن جاء لغير ذلك قتلنا بسيفه فنقتل بسيفه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفتح له الباب وأخذ بالتلابيب يروي له حتى أوقعه في الأرض. قال ما لك يا ابن الخطاب؟ أما أن لك أن تسلم؟ والله ما أرى أن تعوب وتيوب حتى ترى قارعة تحلك بقارعة. قال جيت لي أسلم يعني. فكبر صلاة، فكبر الصحابة بتكبيره حتى سمع من الشارع تكبيرهم. فشهد شهادة الحق وبايع رسول الله ودخل سيدنا حمزة معهم. قال يا رسول الله بنصلي عند الكعبة على ما نختفي هنا. فأذن لهم سمح وخرج. اجتمعوا يصلون عند الكعبة مجموعة من الصحابة. فإن جاء أحد من المشركين شوف الطرف هذا عمر الطرف هذا حمزة ويقف من هؤلاء صباح عند الكعبة. يصل واحد شوف يحصل عمر هنا وحمزة في الطرف الثاني يقول شوف يرجع. فبدأ يظهر الإسلام واستطاعوا إقامة الصلاة عند الكعبة بعد إسلام سيدنا عمر سيدنا حمزة بن عبد المطلب وفي أن الله يعز دينه بما شاء وبالأسباب الظاهرة التي ينشرها بين الخلائق، لكل شيء قدر ولكل شيء ميقات. استعمال الحق يستعمل خلقه، هذا في الحق وهذا في الباطل، هذا في الإيمان وهذا في الكفر، يرفع ويخفض، يقرب ويبعد، يشقي ويسعد، والأمر له من قبل ومن بعد، والله يجعل مراده فينا خيرا. يعزنا بدينه ويعز بنا دينه، يعزنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبسنة محمد، ويعز بنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه وشريعته، وينشره في الآفاق، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أصبحوا يوم الثلاثين وهم يظنون أنه من شعبان فقامت البينة أنه من رمضان، لزمه قضاء صومه لأنه بان أنه من رمضان. وهل يلزمه إمساك بقية النهار؟ فيه قولان: أحدهما لا يلزم لأنهم أفطروا بعذر فلم يلزمهم إمساك بقية النهار كالحائض إذا طهرت والمسافر إذا أقام، والثاني يلزمهم لأن أبيح لهم الفطرة بشرط أنه من شعبان وقد بان أنه من رمضان فلزمهم الإمساك، وإن رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة، لما روي عن شقيق بن سلمة قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين أن الهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس، فإن رأوا الهلال في بلد ولم يروه في آخر، فإن كان بلدين متقاربين وجب على أهل البلدين الصوم، وإن كان متباعدين وجب على من رأى ولم يجب على من لم يرى، لما روي عن كريب قال: قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة فقال عبد الله بن عباس: متى رأيتم الهلال؟ فقلت ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيت؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه، فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
الشرح: حديث كريب رواه مسلم، وحديث شقيق عن عمر رضي الله عنه رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح، ذكره البيهقي في موضعين من كتاب الصيام، ثانيهما أواخر الكتاب في شهادة الاثنين على هلال شوال، وقال في هذا الموضع: هذا أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه. وقوله بخانقين هي بلدة بالعراق قريبة من بغداد، وكريب هو مولى ابن عباس. وأما الأحاديث ففيه مسائل، إحداها إذا ثبت كون يوم الثلاثين من شعبان فأصبحوا مفطرين، فثبت أثناء النهار كونه من رمضان وجب قضاؤه بلا خلاف. وفي إمساك بقية النهار طريقان، أحدهما فيه قولان، أصحهما وجوبه والثاني لا يجب، وذكر المصنف دليلهما، وبهذا الطريق قطع المصنف وقليل من العراقيين الخراسانيين. والثاني يجب الإمساك قولا واحدا، وهذا نصه في المختصر، وبه قطع كثيرون أو الأكثرون من العراقيين الخراسانيين، منهم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في المجرد وصاحب الحاوي والدارمي والمحاملي وآخرون من العراقيين، والبغوي والصرخسي وآخرون من الخراسانيين. قال المتولي: والخلاف في وجوب الإمساك إذا لم يكن أكل قبل ثبوت كونه من رمضان، فإن كان أكل وقلنا لا يجب الإمساك قبل الأكل فهنا أولى، وإلا فوجهان: أصحهما يجب لحرمة اليوم، وإذا أوجبنا الإمساك فأمسك، فهل هو صوم شرعي أم لا؟ فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي والمحامري وصاحب الشامل وآخرون، واتفقوا على أن الصحيح أنه ليس بصوم شرعي. قال صاحب الحاوي: قال أبو إسحاق المروزي: يسمى صوما شرعيا. قال: وقال أكثر أصحابنا: ليس هو بصوم شرعي، وإنما هو إمساك شرعي، لأنه لا يجزئه عن صوم رمضان ولا عن غيره بلا خلاف. هكذا ذكره هؤلاء الوجهين في أنه صوم شرعي أم لا، ونسبوا القول بأنه صوم إلى أبي إسحاق. وقال القاضي أبو الطيب في المجرد: فيه وجهان، أحدهما إمساك شرعي يثاب عليه، والثاني لا يثاب عليه. هكذا ذكرهما القاضي. وقال صاحب الشامل: يجب أن يقال في إمساكه ثواب، وإن لم يكن ثواب صوم. قال: وحكى الشيخ أبو حامد عن أبي إسحاق أنه إذا لم يكن أكل ثم أمسك يكون صائما من حين أمسك. قال صاحب الشامل: وهذا لا يجيء على أصل الشافعي، لأنه واجب فلا يصح بنية من النهار، ولأنه لا يصح عن رمضان ولا نفل. قال: وينبغي أن يكون ما قاله أبو إسحاق أنه إمساك شرعي يثاب عليه هذا كلامه، فحصل في المسألة ثلاثة أوجه: الصحيح أنه يثاب على إمساكه ولا يكون صوما، والثاني يكون صوما، والثالث لا يثاب عليه، وهو الذي حكاه القاضي، وهذان الوجهان فاسدان والله أعلم.
فرجع إلى المعروف المفتبه في المذهب والراجح، وهو أنه يلزمهم الإمساك إذا ثبت أنه في اثنين ولا أكثر رأوا الهلال في الليل، ولكن ما وصل الخبر للقاضي إلا في اليوم الثاني، وقد أصبح الناس مفترون في يوم 30 من شعبان، فبان أنه اليوم من رمضان يجب عليهم أن يمسكوا ويقضوا يوما بدل هذا اليوم، والقضاء متفق عليه، وبقية الخلاف أكثر لفظي وجزئي في أنه صوم ما هو صوم، صوم لغوي، صوم شرعي، صوم ما يعني يكون صوم شرعي، صوم لغوي ويثاب عليه أي أمر من أوامر الشريعة امتثل يثاب عليه، إذا قلت ما يلزمه الإمساك سواء، أما إذا قلت يلزمه الإمساك فالثواب منوط بأوامر الشرع كلها. فإذا مثل من ظن بقاء الليل وأكل فتبين أنه من بعد الفجر أكل، يجب عليه الإمساك ويقضي يوم بدل هذا اليوم، هؤلاء مثله يظنون أنه من شعبان تبين أنه من رمضان، وكذلك إذا رأوا الهلال في يوم 30 من رمضان ثبت أن البارحة كان أول لعهم في شوال، فأيضا هؤلاء يفطرون ويستعدون لصلاة العيد في اليوم الثاني، يصلونها في اليوم الثاني من شوال حتى يستعد الناس ويتهيأ. وكذلك ذكر في رؤية الهلال أنه إنما يكون لليلة المقبلة ولا يكون لليلة الماضية إلا إذا روي، وبعضهم فرق بين رؤية الهلال قبل الزوال أو بعد الزوال. قرأ
المسألة الثانية: إذا رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة سواء رأوه قبل الزوال أو بعده، هذا مذهبنا لا خلاف فيه، وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد، وقال الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف وعبد الملك بن حبيب المالكي: إن رأوه قبل الزوال فلليلة الماضية أو بعده فللمستقبلة سواء أول الشهر أو آخره. قال: وإن كان في أول الشهر ورأوه فللماضية وبعده للمستقبلة، وإن رأوه في آخر رمضان بعد الزوال فللمستقبلة وقبله، فيه روايتان عنه إحداهما للماضية والثاني للمستقبلة. واحتج لمن فرق بين ما قبل الزوال وما بعده بما رواه البيهقي بإسناده عن إبراهيم النخعي قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام 30 فأفطروا، وإن رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا. واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف عن شقيق بن سلمة عن عمر رضي الله عنه، وبما رواه البيهقي بإسناده الصحيح عن سالم بن عبد الله بن عمر أن ناسا رأوا الهلال هلال الفطر نهارا، فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل وقال لا حتى يرى من حيث يرونه بالليل. وفي رواية قال ابن عمر لا يصح أن يفطروا حتى يروه ليلا من حيث يرى. وروينا في ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وأما ما احتجوا به من رواية إبراهيم النخعي فلا حجة فيه، فإنه منقطع لأن إبراهيم لم يدرك عمر ولا قارب زمانه، والله أعلم. المسألة الثالثة: إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يروه في غيره، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد، ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف، وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين، أصحهما لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر. وبهذا قطع المصنف الشيخ أبو حامد والبندنيدي وآخرون، وصحه العبدري والرافعي والأكثرون. والثاني يجب وبه قال الصيمري وصححه القاضي أبو طيب والدارمي وأبو علي السنجي وغيرهم. وأجاب هؤلاء عن حديث كريب عن ابن عباس أنه لم يثبت عنده رؤية الهلال في بلد آخر بشهادة عدلين، والصحيح الأول. وفيما يعتبر به البعد والقرب ثلاثة أوجه: أصحها وبه قطع الجمهور العراقيين والصيدلاني وغيرهم أن التباعد يختلف باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب أن لا يختلف كبغداد والكوفة والري وقزوين، لأن مطلع هؤلاء مطلع هؤلاء، فإذا رآه هؤلاء فعدم رؤيته للآخرين لتقصيرهم في التأمل أو لعارض بخلاف مختلف المطلع. والثاني الاعتبار باتحاد الإقليم واختلافه، فإن اتحدا فمتقاربان وإلا فمتباعدان، وبهذا قال الصيرمي وآخرون. والثالث أن التباعد مسافة القصر والتقارب دونهما، وبهذا قال الفوراني وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون من الخراسانيين، وادعى إمام الحرمين الاتفاق عليه لأن اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين، وقواعد الشرع تأبى ذلك، فوجب اعتبار مسافة القصر التي علق الشرع بها كثير من الأحكام. وهذا ضعيف لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر، فالصحيح اعتبار المطالع كما سبق. فعلى هذا لو شك في اتفاق المطالع لم يلزم الذين لم يروا الصوم، لأن الأصل عدم الوجوب، ولأن الصوم إنما يجب الرؤية للحديث، ولم تثبت الرؤية في حق هؤلاء لعدم ثبوت قربه من بلد الرؤية، وهذا الذي ذكرته هو المشهور للأصحاب في الطريقين. وانفرد الماوردي والصرخسي بطريقين آخرين، فقال الماوردي إذا رأوه في بلد دون بلد فثلاثة أوجه: أحدها يلزم الذين لم يروا لأن فرض رمضان لا يختلف باختلاف البلاد وقد ثبت رمضان، والثاني لا يلزمهم لأن الطوالع والغوارب قد تختلف باختلاف البلدان، وإنما خوطب كل قوم بمطلعهم ومغربهم، ألا ترى الفجر قد يتقدم طلوعه في بلد ويتأخر في بلد آخر، كذلك الشمس قد يتعجل غروبها في بلد ويتأخر في آخر، ثم كل بلد يعتبر طلوع فجره وغروب شمسه في حق أهله، فهكذا الهلال. والثالث إن كان من إقليم لزمهم وإلا فلا، هذا كلام الماوردي. وقال السرخسي إذا رآه أهل ناحية دون ناحية فإن قربت المسافة لزمهم كلهم، وضابط القرب أن يكون الغالب أنه إذا أبصروا هؤلاء لا يخفى عليهم إلا لعارض، سواء في ذلك مسافة القصر أو غيرها. قال فإن بعدت المسافة فثلاثة أوجه: أحدها يلزم الجميع واختاره أبو علي السنجي، والثاني لا يلزمهم، والثالث إن كانت المسافة بينهما بحيث لا يتصور أن يرى ولا يخفى على أولئك بلا عارض لزمهم، وإن كانت بحيث يتصور أن يخفى عليهم فلا. فحصل في المسألة ستة وجوه: أحدها يلزم جميع أهل الأرض برؤيته في موضع منها، والثاني يلزم أهل إقليم بلد لرؤيته دون غيرهم، والثالث يلزم كل بلد يوافق بلد الرؤية في المطالع دون غيره، وهذا أصحها. والرابع يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم، وهو فيما حكاه السرخسي. والخامس يلزم من دون مسافة القصر ودون غيرهم. والسادس لا يلزم غير بلد الرؤية، وهو فيما حكاه الماوردي، والله أعلم.
الله أعلم واسمه. فإذا اتحد المطلع والحاكم فبالاتفاق يجب الصوم، وإن اختلف المطلع أو اختلف الحاكم ففيه الخلاف، يجري الخلاف بين الأئمة هؤلاء. وبيذكر الآن الفرع هذا خلاصة للخلاف الذي بين الأئمة، والله أعلم. ما شهر الله قد انتصف علينا، وعسى البركة لنا من الله والقبول عند الله.
عليك رحمك الله بالعزلة عن الناس والبعد عنهم والفرار منهم ما وجدت إليه سبيلا. قال هي عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه: وما في لقاء الناس جدوى سوى اللقاء لإصلاح حال أو لتحصيل حكمة. وما أحسن الإنسان في جوف داره وأسلمه من كل شر وريبة. فلقد حصر المصلحة في لقاء الناس في خصلتين: إما طلب العلم على إما طلب علم تستعين به على سلوك طريق الآخرة، أو طلب معيشة تعينك على ذلك، ولا خير في لقائهم لسوى ذلك. فلا تخرج من بيتك إلا لصلاة الجمعة أو الجماعة أو لمجلس علم تفيده أو تستفيده أو لقضاء حاجة لا بد لك منها ولم تجد من يكفيك فيها. وإذا خرجت لهذه الأشياء فتحفظ في ذهابك وإيابك ومدة جلوسك لعينك وسمعك ولسانك وقلبك غاية التحفظ، وأسرع الرجعة بعد ذلك. ولا تسأل عن أخبار أهل الزمان ولا عن أحوالهم وما هم فيه وعليه، ولا تتطلع لذلك، فإن أكثرها أو كلها مما يشوش البال ويورث الهموم والغموم ويدخلك في الإثم والحرج، ويبقى معك أثره مدة مديدة، وربما تولدت منه شرور عديدة، ويكفي الإنسان إثما وهما وغما ما يدخل عليه قهرا من رؤية أحوالهم وسماع أخبارهم من غير تشوف وتطلع. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسيدنا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه: إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه فقلت: ما تأمرني؟ قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة. وقال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية ومن شاهق إلى شاهق ومن جحر إلى جحر كالثعلب الذي يروغ. قيل: ومتى ذلك الزمان يا رسول الله؟ قال: إذا لم تنل المعيشة إلا بمعاصي الله. قال: فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله وقد أمرتنا بالتزويج؟ قال: إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يد أبويه، فإن لم يكن له أبوان فعلى يد زوجته وولده، فإن لم يكن له فعلى يد قرابته. قالوا: فكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يعيرونه بضيق اليد فيتكلف ما لا يطيق حتى يوردوه موارد الهلكة. قال سيدنا محمد الغزالي رحمه الله بعد إراده هذا الحديث: ولست أقول هذا أوان ذلك الزمان، فلقد كان بأعصار قبل هذا العصر.
فيه أن اشتغال الناس في حياتهم أكثر الاشتغال بالترهات والبطالات وما يملي عليهم إبليس والنفوس والأهواء، هذا شغل الخلق. فإذا خرجت معهم فيه شغلوك بشغلهم، والحافظ على دينك وأمانتك وخل علاقتك بهم، ما يتعلق من حاجات الدين والدنيا فقط. وخصوصا إذا انتشر ما قال، وهذا قد قبل قرون يذكرونه: فكيف بقرننا شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فبقي أمر الخاصة فيما يتعلق بخدمة هذه المقاصد الثلاثة للإنسان في نفسه وأسرته وأصحابه وما استطاع ومقدوره، ومع ذلك فإن الحق تعالى يهيئ الأسباب لمن يقوم بدين، لكن أن يشغل الإنسان نفسه وفكره وعقله بما الناس مشتغلون به هذا يضيع عليه عمر وعقل ووقت وسر وأدب ونور وهدى وتقوى، تضيع كل هذا ويصير ملعوب به مع الناس ويصيبه الغبار إن لم يصبه الأثر الأكبر من ذلك. فلهذا جاء هذا الإرشاد، فإذا إلى البعد عن الناس، وكان يكفي الناس يقعدون في بيوتهم، لكن ذهن حتى بيوتهم فيها المجالسة وفيها المشاركة للناس في سوءهم وفي شرورهم المختلفة. ولهذا لما كان مشي عندهم من هذا، وما أحسن الإنسان في جوف داره وأسلمه من كل شر وريبة. النصيحة اللي أرسلها الحبيب عبد الرحمن بالفقيه لأخي في الله وابن أخي في الله الشيخ الكردي في المدينة المنورة، أرسلها إليه قبل ما يلقاه، واشترط عليه في عبد الأخوة في الله شروط. فلما لقيه لما ذهب إلى الحج في أيام شبابه الحبيب عبد الرحمن، قال وجدت أهله فيه شروط وزيادة الشيخ الكردي هذا، وأرسله إليه يقول له وما في لقاء الناس جدوى سوى اللقاء لإصلاح حالنا وتحصيل حكمتي، لتستعين من أمر الدين والمعاش على الزاد للآخرة. فهكذا علاقتك يجب أن تكون بالناس، وبعد ذلك يساء النظر في مفهوم العزلة والمراد منها وفي مفهوم الاختلاط والمراد منه. ففي أحوال وشؤون تتعلق بقوة وقدرة على الصبر على الناس ونفعهم من دون التأثر بشر، هذه يجي فيها الحديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وشؤون مخصوصة إن العزلة فيها ارتقاء إلى المراتب العلى، وانتقال الإنسان من علم اليقين إلى عين اليقين ثم إلى حق اليقين، شؤونها كبيرة وعظيمة ما يستهان بشأنها، وهي لأربابها ولأهلها وفي أوقات مخصوصة ولناس وأحوال مخصوصة. وفيها ما كان من خروج صلى الله عليه وسلم إلى 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 حراء قبل البعثة، وما كان من بعد البعثة وأيام بلاغه للرسالة من خلوته في الليالي وبعض الساعات بينه وبين ربه جل جلاله، وبعضها مع خاصة إما من البيت وإما خاصة من صحابته يخلو معه ينقطع عن العامة صلى الله عليه وسلم. فصار الأمر فيه موازين وضوابط، وليت إطلاق القول في العزلة ولا إطلاق القول في الخلطة، ولكل موازين وضوابط يجب أن تقوم في مختلف الأزمنة ومختلف الأمكنات. وبرفض من رفض من قبلنا من الأكياس للخوض في شأن الصراع على السلطة والسياسة وما إلى ذلك وما تعلق بها، عين ما أرشد إليه الحديث ودل عليه، ومع ذلك يعبدون المجالس ويحضرون الجمع والجماعات يكلمون الناس يخاطبون هم على الطريقة، تجنبوا الشرور وأخذوا واجب البلاغ، فلا أنهم معتزلين ولا أنهم مختلطين من كل وجه، ولكنهم اعتزلوا الشر كله واختلطوا في مستوى الخير وحدوده، فهم مختلطون وهم معتزلون في نفس الوقت. قرأ.
قال رضي الله عنه وعنكم: ومن فوائد العزلة، وفوائد العزلة كثيرة شهيرة يعرفها من له أدنى بصيرة، منها تيسير الصمت، وهو فائدة عظيمة يحتوي على جملة فوائد دينية ودنيوية. وقد عد سيدنا الغزالي للسان 20 آفة ولا ينجي منها على القطع إلا العزلة. ومنها الفراغ للعبادة كالذكر والفكر وغيرهما، والأنس بالله ومناجاته وتيسر مطالعة الكتب. ومنها التفرغ للحرفة كالكتابة والخياطة وغيرهما. ومنها السلامة عن سماع المنكرات كالغيبة والنميمة والأخبار الموحشة المظلمة والأراجيف المخوفة وغيرها. ومنها السلامة عن مشاهدة المنكرات ككشف العورات والنظر إلى النساء الأجنبيات ولباس الفضة والحرير ومن هو مرتكب محرم أو تارك واجب. ومنها السلامة من مسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة من جلساء السوء وسقوط وقعها على القلب بألف المشاهدة. ومنها السلامة من إساءة الظن. ومنها الراحة من مدارات الناس ومعاناتهم. ومنها عدم التأذي والإيذاء والضرر والإضرار. ومنها السلامة من تكلف عوائد الناس وغير ذلك من الفوائد العظيمة الجسيمة. اللهم وفقنا لكل خير واحفظنا من كل ضير. قال الفقيه عمر بن عبد الله با مخرمة بن بغيت بن بغيت الدهر نحك دره ملعا الخوض فيما خاضوا الناس ثمره ما خذوا فيه لا يمنه فخذ فيه يسره.
بن بغيت بن بغيت الدهر يمنحك دره الخير حقه اللبن الصافي مل عن الخوض فيما خاضوا الناس فمره شي اللي اشتغلوا به ذو ركزوا عليه شوفوا دوافع كلها ساقطة هابت انتبه بعدوي ما خذوا فيه لا يمنع فخصيه يسره ومش بتحصل من الزمان لبنه الخالص ولهم غشوا خل الناس غشوا وقدروا خذ اللبن وامشي. نعم إلى أن قال
إلى أن قال والعجب في زمانك ذا فشوف فيه ودرة من صحبته ورعيته وجريت جرة واحتملت المشقة في شفايته وامره ما درى بك ولا راعاك في وزن درة.
كثير تشوفهم تبع المصالح والدنيا بتثق فيهم هم على هذا الحال. العجب في زمانك ذا فشوف فيه ودرة كن خبير من صحبته ورعيته وجريت جرة واحتملت المشقة في شفايته وامره ما درابك ولا راعك في وزن ذرة. ايش معنى؟ معنى اعمل الذي ترجو به رضا الله والقرب منه بس لا تنتظر من حد جزاء الا انهم بيكافونك اللي يقوموا معك لا تلتفت اليه وشوف اكثرهم ما عندهم وفاء ولا حب يوفيك اكثرهم لكن انت اعمل ما ترجو به الاجر عند ربك والخير وامش. نعم
والكلام في العزلة والفوائدها وما ورد فيها من الآيات والأخبار والآثار شيء كثير لا تسعه مجلدات وليس المقصود الإكثار والإهدار وإنما المقصود العمل ولزوم الدار والإنشياش والفرار إلى الكريم الغفار. وقد طال الكلام في هذا الفصل ولكني أقول كما قال القائل ما أطلت الكلام إلا لعلمي أن هذا المقام أمر عظيم لم يوفق لنيله غير شخص قلبه من سوى الحبيب سليم يرتجي الوصل خائفا من صدود لم يزل فيه بالغرام يهيم.
الله
والله تعالى أعلم.
فلذلك لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا جنبت الكبائر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه معناه إيمانا بوجوبه واحتسابا لأجره عند ربه. وأما كسر الشهوات فإن الجوع والظمأ يكسران شهوة المعاصي. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يا معشر شباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. والباءة هي النكاح والوجاء هي رد الأنثي الفحل نزل صلى الله عليه وآله وسلم وكسر الصوم للشهوة منزلة رد الأنثيين بحسم الشهوة. وقد جاء في حديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مسالكه بالجوع. وأما تكثير الصدقات فلأن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من الجوع فحسب
عدد كثير من الأمة من الإنس والجن بينقضي هذا الشهر الذي نحن فيه وهم كما والدتهم أمهاتهم من الذنوب ما بقي شيء عليهم أبدا. فالله يرحمنا ويدخلنا في أهل هذا الصنف إن شاء الله.
فلأن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من الجوع فحثه ذلك على طعام الجائع فإنما يرحم العشاق من عشقه. وقد بلغنا أن سليمان أو يوسف عليهما السلام لا يأكل حتى يأكل جميع المتعلقين به. فسئل عن ذلك فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. وأما توفير الطاعات فلأنه تذكر جوع أهل النار وظمأهم فحثه ذلك على تكثير الطاعات لينجو بها من النار. وأما شكر عالم الخفيات إذا صام عرف نعمة الله عليه في الشبع والري
فشكرها لذلك، فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا بفقدها. وأما الانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات، فلأن النفس إذا شبعت طمحت إلى المعاصي وتشوفت إلى المخالفات، وإذا جاعت وضمها تشوفت إلى المطعومات والمشروبات، وطموح النفس إلى المناجات واشتغالها بها خير من تشوفها إلى المعاصي والزلات. ولذلك قدم بعض سلف الصوم على سائر العبادات، فسئل عن ذلك فقال: لأن الله يطلع على نفسي وهي تنازعني، لأن يطلع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب أحب إلي من أن يطلع عليها وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبعت. وللصوم فوائد كثيرة أخرى كصحة الأذهان وسلامة الأبدان، وقد جاء في حديث صوموا تصحوا. ومن شرفه أنه من فطر صائما كان له مثل أجره، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فمن فطر 36 صائما في كل سنة فكأنما صام الدهر. ومن كثر بفطر الصائمين على هذه النية،
فمن فطر كم؟
36 صائما في كل سنة فكأنما صام الدهر،
لأن 360
يعني كل واحد بعشر
فكأنه صام السنة كلها. إذا في كل سنة يفطر 36 نفر، فلو مثل صوم، مثل صومهم كل واحد بعشرة، 360 السنة كلها، فكأنه صام السنة كلها رمضان، في كل سنة يفطر 36. نعم.
ومن كثر بفطر الصائمين على هذه النية كتب الله له صوم عصور ودهور. ومن شرفه أن من قام
من شرفه
ومن شرفه أنه من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
قرأ.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى أن قلتم في كتابكم رضي الله عنكم في كتاب مملكة القلب والأعضاء: مقام تورع اليد عن أخذ ما لا يحل. الحمد لله أبلغ الحمد وأتمه على كل حال، وصلى الله وسلم على المبعوث بالهدى والحق والنور والجمال،
اللهم
محمد بن عبد الله صفوته، وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. أما بعد، فإن مجالات حركة اليد في عالم الإنسان ومملكته الواسعة مجال واسع، وله أوجه يحملها تؤدي إلى نتائج وثمرات كثيرة. وقد تحدثنا عن أثر اليد في مسألة المصافحة من بعض وجوهها وجوانبها، كذلك شأن اليد في الكف عن أخذ ما لا يحل، صغر أو كبر، قل أو كثر، يضفي معنى من معاني الروحانية وأنوار الإيمان التي تغمر القلب، وهي التي تضيء عند انطفاء ضوء الشمس والقمر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فمن أعلى وأشرف ذلك ما يكتسب من نورانية الإيمان بواسطة كف اليد عما لا يحل من كل ما تتمكن من أخذه، من كل ما تتمكن من إدخاله في حسابها، من كل ما تتمكن من تغييبه عن صاحبه لتتمتع به بأي وجه من الوجوه. فالكف عن ذلك علامة الإيمان ومثمر لزيادته وسبب لرضوان الرحمن تبارك وتعالى. التحذير من التساهل بحقوق الغير، التساهل بما تأخذه اليد من الشبهة والحرام سبب قوي لإطفاء نور الإيمان والوفاة على غير الإسلام والعياذ بالله. ولما احتضر بعضهم عند الموت جعل من عنده يقول له لا إله إلا الله، فلم يستطع أن يقولها، فإذا خاضوا في كلام آخر ربما خاض معهم، فلما تكرر ذلك منه صاح بعض من حواليه وقال: لماذا تسكت إذا قلنا لا إله إلا الله وتتكلم بالكلام الآخر؟ قال: كلما أردت أن أقولها أحسست بشوكة الميزان توضع على لساني فلا أستطيع أن أنطق بها. وقد كان ذلك الرجل تاجرا يزن البضائع ويبيعها للناس، وكان مما في قلبه من مرض يأتي لأمر يسير بسيط لكنه يشفي به غيظ نفسه، وذلك أنه يتعمد نقض التراب من على الكفة التي يضع فيها الأواقي ولا ينفخه من الكفة التي يضع فيها البضاعة. وكم يكون أثر هذا الغبار، لكنه يشير إلى وصف في القلب وبهذا الوصف القلبي الذي أحب أن يأخذ من أموال الناس اليسير متهاونا بذلك ناسيا لعظمة المراقب له والذي حرم عليه أخذ الشيء من غير حله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فحجب عن قول كلمة الحق بذلك المرض القلبي الذي لم يظهر منه في عالم الحس إلا أنه يتعمد نفخ هذه الكفة ولا ينفخ الأخرى فكأن ذلك تجمع عليه فأظلم قلبه فحيل بينه وبين كلمة الحق عند الموت. فإذا كان الأمر بهذا الحال فكيف ما وراء ذلك؟ ولقد جاء أن عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كان ممن أحياهم بعد الموت صاحب قبر، لما قام قال أقامت القيامة؟ قيل لا ولكن روح الله عيسى ابن مريم دعا الله فأحياك. قال لما أحيتني يا عيسى ابن مريم؟ قال نعتبر بك، كم لك من حين مت؟ قال 70 سنة 70 عاما. قال فما وجدت؟ قال كانت أعمالي صالحة وتجاوز الله عني إلا أني حملت يوما حطبا لبعض الناس، فلما وصلت به إلى مكان وضعه في منزله حضرني شيء بين أسناني فأخرجت من خاذا فجعلت أتخلل به ثم رميته فحوسبت كيف أخذت هذا المنخاذ من مال الغير، فلي 70 عاما موقوفا معاتبا حتى يموت صاحب الحطب فيسامحني أو يأخذ حقه مني. كل ذلك يدل عليه ما أشار إليه الحق بقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن قضيبا من أراك. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين. مقدار الشبر الواحد الذي أخذه من أرض الغير يوضع على عنقه إلى 7 أرض فيحمله، وقد خاب من حمل ظلما. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقد وجدنا أمثال الورع في تاريخ هذه الأمة والأمم السابقة من الذين تورعوا عن القليل والكثير خشية العلي الكبير. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا ندعو 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. كل ذلك يبين أن كسب اليد خطير في كل ما تأخذه من حقوق الغير، لذا وجب الاحتراز والاحتياط.
إن لذة خفيفة في ساعة يسيرة ذاهبة لا توازي خزيا أمام الجبار في مخاطبته إياك كيف أخذت حق الغير قل أو كثر، فللعتاب والخطاب وحده ألم، فكيف بالعذاب وكيف بأخذ الحسنات؟
فللعتاب في الخطاب وحده ألم
فكيف بالعذاب وكيف بأخذ الحسنات؟ لأجل هذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس الذي يتلك أعضاءه في غير ميزان فيظلم الآخرين ويتعدى الحدود ويضيع الحقوق فتذهب جميع حسناته، وقد كانت كثيرة كأمثال الجبال من صيام وصدقة وصلاة وأعمال صالحات فتذهب أدراج الرياح. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أطلق لسانه وأطلق يده فيما حرم الله عليه وفي أخذ حق الغير فيأخذون من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم أمر به إلى النار والعياذ بالله. فهنا تعرف حقيقة إيمان الإنسان، وفي ذلك قالوا لا يغرنك من المرء قميص رقعة أو إزار فوق نصف الساك منه رفعة، أره الدرهم تعرف ضيه أو ورعه. عند المعاملة بالدينار والدرهم يتبين الأمر وحقيقته، وما يحمل هذا القلب من إيمان وورع وتقوى، وما يفقده من ذلك عند الأخذ والعطاء عند الدينار والدرهم. قال سيدنا عمر بن الخطاب للذي أراد أن يزكي شهادة رجل ليخبر أنه عدل فتقبل شهادته، قال له هل عاملته بالدينار والدرهم الذي يعرف به ورع الرجل؟ قال لا. قال هل رافقته في السفر الذي تعرف به مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال هل جاورته فعرفت مدخله ومخرجه؟ قال لا. فصاح به عمر لعلك رأيته قائما قاعدا يصلي في المسجد يرفع رأسه تارة ويخفضه أخرى، فرد الرجل نعم. فقال له عمر اذهب فإنك لا تعرفه، ليس هذا هو الميزان لصدق الإنسان مع الرحمن ولا لحلول الإيمان في القلب، ولكن اختار له ثلاثة أنواع: أولها المعاملة بالدينار والدرهم، وثانيها سفر ترافقه فيه تنكشف لك به صفاته، وثالثها مجاورة تعرف بها المدخل والمخرج. الورع وسيلة لتحقيق رضوان الله، للتورع أن أخذ ما لا يحل قدر عظيم وباب كبير إلى تحقيق رضوان الله وتحصيل النجاة في العقبة. فيجب حفظ اليد أن أخذ ما لا يحل لها، صغر أو كبر، قل أو كثر. وقد جاء في الخبر يا معاذ إن العبد ليسأل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كهل عينيه وعن فتاة الطين بإصبعين. ونادى ابن عمر رضي الله عنهما لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار لم يقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. وفي الخبر يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، تكون عندك حقيقة العبادة فتكون من أعبد الخلق بواسطة التورع عما لا يحل، فبذلك تقوم حقائق الإيمان وتصفو المجتمعات ويستقر الحال بالخلائق. ولا يزال الناس مختلفين في درجات إيمانهم الذي يحملهم على الكف عما حرم الله، وكلما انتبه الإنسان من القضية كلما نال المزية. ولقد ذكروا في الأسر الصالحة في تاريخ هذه الأمة أن ربة البيت إذا خرج الزوج ليكتسب لهم المال لنفقتهم قالت له يا هذا اتق الله فيما تكسبه يدك وتدخله إلى بيتنا فنأكله، فإنه يمكننا الصبر على الجوع ويمكننا الصبر على الظما ويمكننا الصبر على العير، لكن لا يمكننا الصبر على النار، فإن أدخلت إلينا شيئا من شبهة أو من حرام فأنت المسؤول عنه، وقد برأنا ذمتنا أمام الله. هذه وصايا النساء الصالحات للرجال الصالحين أيضا، وهذه أحوال الأسر التي آمنت. فانظر إلى أنفس تحب أن تأخذ ما بدر لها، لا تبالي من أين جاء، والابن والزوج الممتاز الطيب الكريم الشاطر عندهم من جاء لهم بالمال على أي وجه كان، ومن لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبالي الله به في أي واد من أودية جهنم أهلكه. اللهم ارزقنا التورع عما لا يحل، وارزقنا مراقبتك فيما نأخذ وفيما نعطي، وقل لنا بما أنت أهله يا رحمن في جميع الشؤون ظاهرا وباطنا، صلى الله على سيدنا المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الصلاة والسلام على النجاح والفوز والسعادة والأرباح وترويح الأرواح ودفع البلايا وإطراح تحويل الأحوال لأحسنها وتلقى المراتب العليا مع خيار الملا وصلاح شؤون المسلمين أجمعين دفع البلايا عنا وعنهم لتحويل الأحوال لأحسنها وختم الحسنى في لطف وعافية. نبي الله صلى الله عليه وسلم
وبارك لآل وصحبه الفاتحة.